الشرع عند أمر كل بني.
لك هذا المصلحة
هذا المساعدة صح يعني المساعدة صح. طيب ما هو القول الراجح في الجمع بين عبدين؟ الصحيح أنه يجوز إلا المتفق هما
مسألة الضرب
ويشاق على إيقاظ أن ينتفع به
أو تحية على ذلك
أو تحية على ذلك. طيب سليم وش مثال تحية على ذلك؟ Yeah. شرط الدائع، يعني أن البائع باع الأرض على الإنسان، والشرط عليه أن الولاء له أي للبائع. فهنا العقد صحيح والشرط لماذا صحيح؟ والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت إن أحب أن أنقذها لهم ويكون ولاء لي، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذيها واشتريت لك الولاء، ففعلت. ثم قام رحيما منها فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان في شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط ما في مرض، فضاء الله يعلم وشرط الله أوسع، وإنما الولاء لمن أعتق فأجاز البيع ولم يجز به الشرط. فما هو الولاء؟ الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق صار كأنه من أقاربه، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الولاء لحمه كلحمه النسب، يعني التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب. فيرثه المعتق اذا لم يكن له وارث من النسب، حتى انه لو حلف الحارب عن بنت اخ شقيق وعن معتق فالمال لمن؟ المال المعتق، مع ان ميت عمها لكنها هي ليست في ارض ولا عصبه، فيكون المال للسيد المعتق. الولاء المؤقت لحمه دم النسب يثبت به ما يثبت من النسب من جهه الميراث والولايه وما اشبه ذلك عند عدم عاصب النسب، لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية وجعل عتقها صداقة وتزوجها. نعم. طيب، يقول أو أن يفعل ذلك ليصح حرمه، قال أو أن يفعل ذلك عن يبيع أو لها أو معتز. أن يفعل ذلك قد بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه، أن تبيعه على كل حال، فهنا لا يصح الشرط، لأن مقتضى العقد أن المشتري حر، تصرف إن شاء باع وإن شاء لم يبع. فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ نقول إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس، لأن الحق صدر في من؟
في المشتري،
فإذا قضى فهو حق. لكن يبقى نرى هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري في التصرف؟ ربما يكون ربما يكون ذلك، مثل أن يكون عندي عقد وأعرف أن فلانا لا يشتري مني أبدا إما رأسا بي أو لغير ذلك، فبعته على آخر وقلت بشرط أن تبيعه على فلان، بشرط تبيعه على فلان، فهذا غرض صحيح، لأن الشر، فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن. نقص الثمن لأن سوف ينقص بلا شك. في أيضا مصلحة أنه أن له الولاء، لأن المشتري هو الذي يجب شرعته، فيكون الولاء له. قال إلا إذا شرع. طيب إذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه عتق ولكنه صار يماطل، وفي النهاية أبى، يقول المؤلف الشارح إنه يجبر على العتق، يجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه. ثم قال المؤلف وبعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد لم يصح. انتبه، بعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث، يعني على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا. الشرط صحيح، شرط صحيح. لماذا؟ لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد، فجاز التعليق لأن الفسوخ أوسع من العقود، فلهذا جاز تعليقها بخلاف العقد. طيب أثناء المثل الثالث، بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد فلا يصح. قال بع علي هذا البيت فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا فلا يصح. هنا لا صح لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التجيز، فالبيع المعلق لا يصح. كذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح، مثل أن قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتريت، فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع معلق والبيع من شرط أن يكون مؤجلا. إذا ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ نقول إذا وقع على هذه الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيد، يعاد إذا رضي زيد يرجع ويقول رضي فنقول أعد. لكن هل يترتب على هذا الشيء؟ نعم يترتب. لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا لمن؟ للمشتري. وإذا قلنا لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع، إذا فرق بينهما فرق. والصحيح أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا، لكن يحسن أن يحدد أجل أعلى فيقول إن جئتني بكذا في ثلاثة أيام أو يومين أو عشرة أيام، لئلا يبقى البيع معلقا دائما. قد لا يتيسر ان ياتي بذلك في يوم او يومين، مع انه كان يظن ان يتمكن من ذلك ولكن لا يتمكن، فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط الاخر. الجنبك يا تعليمين الان حاضر انك اقل من حاضر رجال إن شاء الله بعدين في الكتاب. نعم. هذه الشروط كنت مثل المغني. طيب من رضي أبي أصبح أيضا أنه جائز، أنه جائز، لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري أو في ذلك فيحصل الضرر على البائع. طيب في على القول بأن هذا صحيح، متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد أو بوجه الشرط؟ نعم، يحتمل وجه الأول أنه بالعقد، لأنه يقول إن راضي زيد يعني فالعقد هذا صحيح، ويحتمل إن راضي زيد فقد تم العقد. والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول، لأن هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. فنقول يحتمل وجهين، وأنكرهما أنه ليش يثبت الملك بدون العقد.
كما عرفت. لأن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ قلنا
القاعدة أن كل بيع معلق على شرط فإنه إيش لا يصح المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. طيب إلا أنه مسألنا من هذه القاعدة مسألتين. المسألة الأولى أن يعلقه بالمشيئة مشيئة الله، فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله، فالبيع صحيح، وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاءه، لأن الله لو لم يشاءه لم يقع. وعلى هذا فإذا علقه بالمشيئة بمشيئة الله فإن البيع كذلك بيع العربون. العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون، وفيه لغات العربون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن، وإن لم يتم فالعربون لك وهو البيع لم يتم. ثاني جمال واضح كيف اشتراك مع ابن المنان حاجة صح هذا يصح. فإن قيل كيف تصححون هذا والباع أخذ شيئا بغير مقابل، فالجواب أن نقول أخذ هذا التخدير غرض المشتري، هذا واحد. الثاني أن فيه مقابل، لأن السلع إذا وجدت نقصت قيمتها في أعين الناس. فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى على السيارة 50,000 وأعطى 500 ريال عرض، ثم جاء البائع ووضع حول ما أريد، فإن الناس يقولون لولا أن فيها عيبا ما ردها، إذن سننقص القيمة. فيكون أصل العربون يعني وجه جوازه أولا أنه برضا المشتري، والمشتري ربما يقول لا ما يهم ما دام حصل التخلص من هذا فلا بد. الشيء الثاني أنه له مقابل وهو أن يقص القيمة السلعة المرجوجة لأنه هو الغني، ولهذا هو يعمل بالقيمة على المشتري ويكره بالقيمة المقابل في ذلك. قال الباع وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يقرأ. إذا باع أي باع عليه شيء وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح. إذا وجد المشتري بها عيبا فله الرد، قال البائع شرط عليك تصبر كل العيب فيها، يقول لا هذا شرط غير صحيح. لماذا؟ قال لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. طيب وإن شرط البراءة بعد العقد يعني بعد أن باعه، قال أنا أبرأتك من كل عيب، البراءة مصوت يقول ترى لا أبيع عليه إلا كبوت ما في الكبوت يبيع كم من ألف 20,000 الكبوت يسوى 20,000 ما يسوى لكن هذا علشان يبرأ يقول أبرأ ما تطالبني بشيء فاشترى اشترى على هذا الشرط فالشرط لا غير صحيح إذا وجد فيها عيبا فلا ردها عرفتم أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال تعال أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول السعر معيبا فقال أبرأت يقول المشتري لأن المشتري الآن مقبل مقبل ما يدري قال أبرأت مقبل عيب ثم ذهب بها وإذا فيها الشاشة الجبر والمكينة مكسورة والفقرات النسمة نعم وهكذا هذا يرد ولا لا؟ ما يرد لأن أبرأ بعد العصر ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان البائع عالم بالعيب فللمشتري الرد بكل حال سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد وما ذهب إلى الشيخ الإسلام هو الصحيح وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه لأنه إذا كان عالم بالغيب فهو غاش خالد فيعامل بنقيض إيش بنقيض قصده بخلاف ما إذا كان جاهلا كما لو كان ملك السيارة قريبا ولا يدع عن العيوب التي فيها فباعها وشرط براءة فالشرط صحيح تتم بها ثاني يلا عامر ثاني عبيد ثاني انت بالثاني الان ها الان بالثاني طيب يلا ست وخلف نعم عبيد بين الشرط في البيع وشرط البيع. والشرط الذي يلزم وجود الوجود هو شرط البيع. وقد ذكرنا ان الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ذكرنا منه اربع اشياء. فارجع اليها.
هذا كتبنا
مثلا صحه العقد يشترط لصحه الصلاه الطهاره. يلزم من عدم الطهاره عن صحه الصلاه. لكن هل يلزم من الطهارة وجود الصلاة هذه؟
طيب
يقول ما حكم إذا صرفت ريالات سعودية بدولارات أمريكية وبدل استلام الدولار أعطيته سندا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى؟ الجواب لا يجوز، لأن الدولة العملة بعملة لا بد فيه من التطابق، والسند هذا تحويلي وليس قبضا، بدليل أن هذا السند لو ظهر لبقي حقه ولو كان قرضا لم تخشع على احد بشيء. وهذا ظهر الشهران. نعم. يقول شخص حدث له حادث قبل ما يقارب 6 سنوات، وفي الحادث توفيت امراه في السياره الثانيه، وكان الخطا على صاحب السياره الثانيه بنسبه 75%، ولم يقرر المرور عليه شيء، اي صاحب السياره الاولى. من هو الذي أسعى السعر الأولى؟ طيب أسعى 25% ما طلع هذا الشيء؟ لعله يحكي يتصل بي ويصف حاله عشان نشوف. طيب سمع ما كمل لا بأس. ماشي يلا بحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن باعهم دارا على أنها 10 أرواح فكانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات مرضه اختيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل باع بيته، باع سيارته وأجر أحسن، توافقون على هذا؟ نعم. قال جئتك سيارة وآجرتك بيتي ب100,000 ريال، هل يصح أو لا؟ خالد يقول يصح حتى المنع، وعبد الله يقول لا يصح المنع. ما تقول؟ نعم المذهب يعني جوابك عبد الله، المذهب يصح، جوابك خالد. ها اصبر، يصح ولا ما يصح؟ ها لا يصح، يصح ايضا نفس واحد يصح. لا لا انا نقطع المذهب يصح اذا جمع بين عقلين بدون شر فصحيح الا بالكتابه، وهذا مما يؤيد القول بصحة اشتراط العقد الآخر، لأنه إذا كان هذا مباحا أعتني جمع بين العقدين، إذا كان مباحا واشتراطنا جمع بين عقدين فقد اشترطنا إيش؟ حلال، يعني لم نشترط شرطا يحلل الحرام أو يحرم الحلال. طيب قال زوجتك بنتي وبعتك السيارة ب100,000، يلا فؤاد اسمع. نعم يصح، ما تقولون؟ زوجتك بنتي وبيتك السيارة جمع بين غير ونكاح صحيح؟ لأنه بغير شرط؟ لا أقول لأنه بغير شرط، فإن شرط لا، لأنه جمع بين شرطين. طيب رجل اشترط عند بيع العبد أنه إن أعتق فالولاء له، فما حكم البيع والشرط؟ سام يصح البيع دون الشرط؟ أعندك دليل؟ ما هو الدليل؟ إذا قلتم لا فالجميع مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة، لأن الله قال وأحل الله البيع، بل أصلا جميع البيوعات حلال.
صحبه
يعطيه جزءا من الثمن ويقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك. هذا يصح مع أنه معذب وهو شبيه بتعليق الرهن على السبب. طيب لماذا جاز وهو معلق؟ والدليل أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا دليل وما ذكرته هو تعليق. طيب ثم قرأنا عند أبو شبرة قرأنا. طيب إذا باع مشرى براج كل عين ولم يعين هل يبرأ أو لا؟ لا أنا على الباب. نعم الإيمان؟ طيب يقول صاحبها يعني والزيادة للباية والنقص ألبا ولمن جهله وفات غرضه الخيار. لمن جهله جهل المقدار وفات غرضه له الخيار. فاشترط المؤلف شرطين لثبوت الخيار للمرفوض. مثال ذلك اشترى الإنسان هذه الأرض على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا تقول البيع صحيح لأن البيع وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة والتقدير اختلف فيكون البيع صحيحا والتقدير يحاسب من عليه النقص يقدر. هذه 100 باع على 100 متر فتبين أنها 90 متر نقول البيع صحيح. وإذا كان معها باع 100,000 ينقص من الثمن 10%، 1%. طيب 10%. لكن إذا قال المشتري أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح وأنا كنت قد خططت أن أعمرها إمارة أو فلة على هذه المساحة والآن لما نقصت له فهل له خيار؟ نعم له خيار لأنه فات غرضه. فلما فات غرضه قلنا لك خيار. طيب فإن كان المشتري يعلم أنها 90 مترا فإنه لا خيار له لأنه دخل على بصيرة وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها 100 متر أن يقول له هذا غلط بل هي 90 متر. فإذا الشرط شرط شرط ملك الفرد الأول الجهل والثاني فوات الغرض. طيب فإن قال المشتري الذي اشتراها على 100 متر فبان 90 مترا إذا قال أنا أسمح بالعشرة وقال البائع أنا أريد أن أشتغل لأن تبين أن التقدير خطأ فأريد أن أشتغل فقال المشتري أنا أسمح به فهل يملك البائع الفسخ؟ لماذا؟ لأن ما الغرض الآن؟ الآن وباع كله على أنها 100 متر وتبين أنها أقل وسمح للناقص فليس له غرض إلا أحيانا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تساوي أكثر من 100,000 على أنها 90 تساوي أكثر من 100,000 فيطالب البائع بالفسخ ويقول أنا ما دامت نقصت عما قدرنا حين العقد فأنا أريد أن أفسخ. نقول ليس لك أن تفسخ لأن مالك العقد أنت بائع الأرض. نعم لو جت عليه 100 متر من الأرض هذا شيء آخر لكن بعت علي الأرض على أنها إيش 100 متر. طيب اشتراها على أنها 100 متر فتبين أنها 120 تبين أنها 120 فقال المشتري أنا أريد أن أفسخ لأنها تغيرت عما قدرت به. فقال البائع لا تأشر مجانا لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه ويسول لك مجانا. فقال لا ما دام اختلف التقدير فلي الخيار. فهل له الخيار؟ لماذا؟ لأنه لا ضرر عليه قد تنازل البائع عن الزيادة فلا ضرر عليه. فإذا قال المشتري أنا قد قدرت أن أبني فلة قدرها 100 متر والآخر 120 تزيد عليها المواد لأن لازم توسع الحجر والغرف فتزيد عليها قيمة البناء. نقول له اجعلها هي فسحة. فإذا قال حتى لو جعلتها فسحة تزيد عليها الجدار السوء. نقول طلع خلنا الناس وقف حكمة عنده كوم الطعام، قال بعتك هذه الصبرة على أنها 100 كيلو، فتبينت أقل من 100، تبينت 60 كيلو. يقول البيع صحيح. وهذا كالأرض، لكن لا خيار للمشتري، لا خيار له، ويجبر البائع على التكميل، يجبر البائع. وإن بائع أكثر قال بعتك هذه الكوم من الطعام على أنها 100 كيلو، فتبينت 120 كيلو، فالبيع صحيح، البيع صحيح. وزيادة لمن؟ للبائع. فإذا قال المشتري إذا أخذ الزيادة فأنا لي خيار، يقول المؤلف إنه لا خيار له، إنه لا خيار له. والآن من الذي يبدأ في هذه المسألة؟ هل هو البائع ولا المشتري؟ البائع لأنه هو الذي عليه النقد، تبين أنه 120 كيلو، فيقول بائع أنا بأخذ الزيادة، وهل خيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيت؟ يقول ليس لك خيار أصلا، الزيادة لك فخذها. لكن ما هو الفرق؟ يقول الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص، يعني لو باعه على 100 متر، تبين 90 مترا، هل يمكن أن يأتي بمتر يضيف إلى هذا 90؟ لا يمكن. لكن صبغة من الطعام يمكن يأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام وكمل، وكذلك فيما إلى ذلك. لكن ينبغي أن يقال إذا تبين أنها زائدة عن المقدر، وكان للمشتري غرض في نفس الصبغة، يعني هو قدر أن هذه الصبغة تكفي ظروف الجنس، فإذا كان الباعث يريد أن يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي، فهل يقال نقول إن هذا قد فات غرضه فله الخيار؟ نقول مقتضى القاعدة السابقة أن هذا قد فات غرضه. المشرك يعني الزائر ويقول المشرك يا نعم
Yeah, I don't know.
النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية، أو أنهم رأوا أنهم حضروا هذه الباب بثمانية، وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب. ومنها آخر مسألة الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تذكر في باب الخيار. يقول الأول: خيار المجلس. المجلس موضع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان، أو وقع العقد وهما متضجعان، فإن الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس، لأن المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس. قال: يثبت في البيع، يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله: إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، هذا واحد. قال المؤلف: والصلح بمعنى، الصلح بمعنى يعني يثبت